وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذروا المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع.
نعم، فلو أنك قلت في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، الآن أحدثت بدعة، فصار هذا الأذان على السنة ولا على البدعة؟ على البدعة. ما نقول على السنة والبدعة، ما نقول هذا على السنة والبدعة، بمعنى السنة فيما وافق السنة والبدعة فيما وافق البدعة، لا، نقول هذا الأذان على ماذا؟ هذا الأذان على البدعة وليس على السنة. لو أن الإنسان في صلاته مثلا أحدث بدعة في الصلاة، نقول هذه الصلاة على البدعة ليست على السنة. إذن البدعة إذا حلت خرج السنة، والسنة إذا حلت خرجت البدعة، وإلا ما يكون العمل على السنة والبدعة، إن دخلت البدعة إلى العمل صار العمل على البدعة وليس على السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. كذلك الإنسان أيضا إن كان مبتدعا، إنسان إذا كان مبتدعا يعني أحدث بدعة ووقعت البدعة عليه ويكون مبتدعا، ما يقال هو مبتدع سني، هكذا يستحق وصف كذا، مبتدع سني، إما مبتدع وإما سني. لكن ممكن الإنسان السني، ممكن الإنسان السني قد يأتي بقول أو بفعل من أقوال أهل البدع ولا يكون عالما، يكون جاهلا، فنقول هذا سني قال بدعة أو سني فعل بدعة، يبقى هذا إيه؟ لا يقال مبتدع وإن كان عنده بدعة. ليه؟ لأنه لم تقم الحجة عليه، أما من قامت الحجة عليه فصار يقال إنه ماذا؟ إنه مبتدع، إذا قامت الحجة عليه يصبح مبتدعا. إذن هل يتعارض مع وصف الرجل بأنه من أهل السنة أن يكون عنده قول مبتدع أو قول أو فعل؟ نقول هل يتعارض مع كون الإنسان مسلما أن يكون عنده قول كفر أو فعل كفر؟ الجواب لا، فقد يكون الإنسان يكون مسلما وعنده ماذا؟ قول كفر، عنده ماذا؟ فعل كفر، ومع ذلك يكون مسلما، يعني عنده قول الكفر فعل الكفر. ليه؟ لأنه لم تقم عليه حجة فتتوافر الشروط وتنتفي الموانع بذلك، ما يكون عنده ذلك. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن يمكن أن يكون في المسلم قول بدعة، ممكن يكون في المسلم قول كفر، ولا يكون كفيرا ولا مبتدعا بل ولا آثما، أما إذا علم وقامت الحجة عليه استحق الوصف، فالمسلم قد يخرج من الملة ويكون مرتدا، والسني قد يخرج من السنة ويكون ماذا؟ ويكون مبتدعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه، فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع، وهذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل محبة السنة، ترحل محبة السنن وترحل محبة السنن من القلوب.
ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب. تجد صاحب البدعة يضيق صدره إذا ذكرت السنة، يضيق صدره إذا ذكرت السنة. الحزبي لا يريد أن يسمع قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، ولا يريد أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجر. والقبوري لا يريد أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. والخارجي لا يريد أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما، قال فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهكذا أصحاب البدع يقلقهم أحاديث السنن وتضيق صدورهم ويخنقون. ولهذا قد يقول القائل منهم كما جاء في بعض مجالس أهل السنة والجماعة لما كان يحدث المحدث فلما أخذ في حديث السنن قال رجل دعونا من هذا وحدثونا بما كنتم تحدثون به، دعونا من هذا وحدثونا بما كنتم تحدثون به. فقال أرطاه لا يخيل عليكم هذا، هذا منهم، هذا منهم، هذا منهم. مثل ما تقول الآن لو أنت في حديث مثلا تشرح الفقه ثم خلاص خرجت من الفقه أو من التفسير لمناسبة فتعلق وتقول مثلا مثل مشايخ الثورات أو شيء، أول ما تقول مشايخ الثورات أو أول ما تقول عباد القبور أو أول آخره الذي عنده علم هذه العلل ماذا سيصنع؟ ها؟ صديق صدره جدا. وربما قال لك يا شيخ بس الله يكرمك عايزين نخلص الفقه ويبقى درس العقيدة مثلا واحدة. ها؟ ولهذا تجد كثير من الناس يشتكي مثل هذه الأشياء. لماذا تشتكي من تحزيم أهل البدع؟ لماذا تشتكي؟ هيقول لك اجعل لكل شيء درسا، وهل أنت تحضر درس العقيدة؟ تحضر درس الجرح والتعديل؟ أبدا. هو الخصومة عنده مع هذا، ولو حدثته بما أحب لأحب ذلك، لكنك تحدثه بما إيه؟ بما يبغى. ولهذا أول ما تقول جرح وتعديل وأول ما تقول رد على المخالف ورد على البدع تجد ماذا؟ يضيق صدره ولا يريد أن يسمع هذا الموضوع أصلا. وهذا معروف، ده منهج المداخلة، منهج المداخلة. أيوة هذا يتكلم بقى ويحذر ويقول لك إيه، ويقول لك مشايخ الثورات، ويقول لك خذ على السلاطين، ويقول لك ما أدري إيه، ويقول بقى حماس والجهاد وما أدري كذا كذا. هو لا يوافق على كل هذا، تمام؟ فيقول لك دعونا من هذا وحدثونا بالذي كنتم. فيقول أحدهم فوقع في ذلك، في نفسي من ذلك ما وقع، فأتيت الأوزاعية وكان كشافا في هذه الأشياء. فلما قالوا له ما أخبر به أرطاه فقال صدق أرطاه، صدق أرطاه يعني فيما قال. فهذا أمر معروف، تضيق الصدور من هذه الأشياء، تضيق الصدور. مثل لسه وأنا جاي لكم اليوم أحد الإخوة في السعودية فانتقل إلى منطقة يعني جديدة، فبيقول وجدت فيها الدروس وكذا، فالمهم فهل أحضرها ولا ما أحضرها؟ قلت والله إن كان الناس من أهل العلم يعني أحضرهم عادي ما مشكلة. قال والله هم ناس غير معروفين. قلت له خلاص تحسس يعني. قال في واحد اسمه وليد السعدان. قلت له ابعد عنه، هذا رددنا عنه، وطبعا هو يرد على أهل السنة وينصر الحزبيين ويرفع فهم ويدافع عن سلمان وصفر وهؤلاء. طيب على كل حال، فيقول فكنت في درس أحدهم، هو بيقول يعني الأيام هذه، فكنت في درس أحدهم فيقول لما خرجنا فذهبت دعانا يعني لزيارة أحد الإخوة وكذا وذهبت معهم، فإذا به أول ما جاء موضوع يعني بيسأله يعني أنت في مصر تدرس على يد مين؟ قال والله أنا بدرس على يد الشيخ هشام البيلي. نعم. فمتع ما علقوا بعدين شوية بقى قضى المجلس عليه بقى انه يعني يا جماعه لا ينبغي احنا نشغل بالكلام في الناس والكلام في اهل العلم وهذا وهذا وهذا. فالاخ قال له لكن ده علم يعني اسمه علم جرح وتعديل وفي كذا وكذا، ده عليه اهل السنه. قال والله ده للعلماء، ليس لنا كطلاب علم، انما هذا للعلماء. فدندن على هذه الايه القضيه. هذه القضيه الان صارت قضيه محوريه، ليس لزيد ولا عبيد ولا للشيخ ربيع ولا لعبيد جبري ولا النجبي دحك من هذه المسألة، إنما المسألة دي جوهرية. ليه؟ هذا الذي يضيق منه صدر أهل البدع، لأن هذا الذي يفضحهم، هذا الذي يبين غشهم للمسلمين، هذا الذي يبين عورهم. أنت تريد مثلا واحد زي وليد السعيدان هيمدح هذا الأمر ويتكلم في المخالف أو يشجع هذا؟ لا. ليه؟ لأنه يمدح أهل البدع، فحينما تلاحظ عليه ملاحظة إذن هو يكره أن يلاحظ عليه أحد. ولهذا لا يشكو من مسألة الجرح والتعديل إلا من يخاف. ولهذا عندنا مسلمتان لا خلاف فيهما. المسلمة الأولى أن علم الجرح والتعديل علم عظيم جدا قد أجمعت الأمة عليه حتى صار لا لبس فيه ولا غموض. كيف تكون هذه المسألة مسألة غامضة؟ ودليلها عنوان علوم، عنوان علوم علم الجرح والتعديل، زي النحو كده. واحد يجي يقولك اليوم اتركونا من ايه، اتركونا من مسألة رفع الفاعل ونصب المفعول وكذا، فنقول له ايه؟ العرب لم يكن عندهم ذلك، وهذا علم مبتدع. هنقول له ازاي؟ ما زال في المسلمين علم يسمى بعلم ايه؟ النحو. ما احد انكره، ما زال في المسلمين علم يسمى بعلم النحو وصنف فيه أكابر الأمة صنفوا فيه. كذلك نقول ما زال في الأمة علم الجرح والتعديل علم الرجال، ما زال في الأمة هذا العلم هو موجود، وهذا الرد على المخالف هذا موجود، لا أحد يناقش فيه البتة. فهذا أمر مسلم لا خلاف فيه أن علم الجرح والتعديل هذا علم ثابت، وهو أول وهو أولى القواعد التي وجدت في هذه الأمة. لما قال السلف كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا إيه؟ سموا لنا رجالكم. يبقى ده دليل هذا العلم الذي لا ينبغي أن نشك فيه أخواني، لا ينبغي أن نشك فيه. والعاجز عن هذا العلم لا يعاديه، يسأل الله عز وجل أن يمن عليه، لكن طبعا ما تكلم فيه إلا من كان عالما بالأمور، عالما بالمسائل، عالما بالأدلة، أن يكون ورعا على ورع ويتكلم بورع ويراعي مصالح ومفاسد وكل هذه الأشياء لابد إيه؟ لابد يعني أن تكون. فهذا أمر بيانه واضح. نعم. المسلمة الثانية من هذا أنه لا زال السلف يثنون على الرادين على المخالف معتبرين ذلك ماذا؟ جهادا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله، فلا يذم من قام به بل يمدح. هذه منقبة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أقسام الغرباء ورتبهم: غربة أهل الإسلام في الملل، غربة أهل الإيمان في أهل الإسلام، غربة أهل العلم في أهل الإيمان، غربة أهل السنة في أهل العلم، غربة من؟ النهاية غربة من؟ غربة المجاهدين بالسنن في أهل السنة. ليس فقط أن تعلم السنة، ليس فقط كما يقول البعض اعرف الحق وعلمه الناس والناس تعرف الباطل. طيب لما أن أعلم الناس الحق والناس تعرف الباطل، على ما ذكر في الفاتحة أهل الحق وأهل الباطل، كان يكفي أن يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وحين دي نعرف من أنفسنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن لماذا ذكر الله هذا؟ لماذا ذكر الله عز وجل في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم ذكر إن الذين كفروا، ثم ذكر ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخير وما هم بمؤمنين؟ لماذا إلا للبيان؟ فإذا كان البيان يقتصر على معرفة الحق وأهله دون معرفة الباطل وأهله، فعلى ما كان القرآن على هذه الطريقة؟ القرآن كله من أوله إلى آخره تحذير من المخالف. واضح إخواني؟ فلازال أهل السنة والجماعة يعدون ذلك من الجهاد في سبيل الله، ولهذا يثنون على أصحاب هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فاحذر المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم
من المسلمات. أيضا في هذا الباب أنه لا يحذر من هذا الأمر إلا زائغ القلب، لا يحذر من هذا الأمر إلا زائغ القلب. لكن قد يحصل من أهل السنة مثلا بعضهم أنه مثلا قد يقول يعني في باب ما في وقت ما يعني راعي المصلحة في كذا، فده ليس يحذر من علم بل هو قائم به. يعني لما يجي الشيخ ربيع مثلا هيقول لك، ولا الشيخ مثلا فوزان، ولا الشيخ ابن باز هيقول لك مثلا ايه بلاش تذكر هذا في الوقت كذا، دي لا تعتبر من المحذرين، لكن لا يحذر من هذا العلم الا زائغ. نفض يديك منه، نفض يديك. نعم السنة أخص من العلم، العلم يشمل كل فروع العلم، ويشمل والعلم الثلاث والسبعون طائفة كلهم عندهم علوم، لكن السنة أخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فاحذر المحرمات من الأمور، قال لأن المحرمات لا خير فيها سواء.
إنما أهل السنة بقى اللي هم منهم عوام ومنهم علماء ومنهم علماء، المراد العلماء. نعم.
قال لأن المحرمات لا خير فيها سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساو، فإذا اجتمع في الشيء خير وشر فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. قوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير، إياكم كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار
ما ذكرها.
نعم.
قال كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست
يعني
بدعا شرعية.
التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور ما كان في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا يعني في الدين، ما ليس منه فإنه رد. طيب في الدين بقى كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، هذا فيه الرد على من يقول بماذا؟ بتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة. في الدين ليس يوجد بدعة سيئة، وجميع الأمثلة التي استدلوا بها على وجود بدعة حسنة في الدين ليست بدعا من جهة الشارع، ليست بدعا من جهة الشارع، إنما هي بدعة بمعنى أمور ماذا؟ محدثة، إما في غير دين أو في الدين الذي لم يأتي بنص خاص بل أتى بعمل الصحابة، إجماع الأمة، اندراجه تحت نصوص عامة اندراجا صحيحا، كل هذا ورد ولا إشكال في ذلك. يقولون جمع القرآن، طب وجمع القرآن أي محدثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من جمع القرآن في حياته أن القرآن كان ينزل إلى أن مات، فيجمع القرآن متى؟ لكن كان يجمع في أوراق ويكتب في أوراق، وكان يقول اكتبوا، ولهذا في أول الأمر لم يكن النبي يأمر بكتابة السنة، كان ينهى عن كتابة السنة حتى لا يختلط هذا بذاك، ثم في آخر حياته أذن بالكتابة. يبقى المقتضي في الجمع في مصحف واحد لم يكن موجودا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ القرآن هذا من مقاصد الشريعة، ثم إن الأمة أجمعت على هذا، فلا يقال بدعة إيه؟ دليل على إحداث البدع في الدين بإطلاق لا، أو يقال هذه بدعة حسنة، هذه سنة حسنة وليست بدعة حسنة، إلا إذا أردت بدعة إيه؟ البدعة اللغوية، إنما بدعة في الدين وتقول هذه بدعة حسنة، هذه سنة حسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسنة الخلفاء جمع القرآن، الجمع الأول في عهد الصديق رضي الله عنه، والجمع الأكبر كان في عهد عثمان رضي الله عنه، ده إجماع ولا لا إخوان؟ سنة الخلفاء الراشدين ولا لا؟ نعم. ويستدلون أيضا بقولة عمر نعمة البدعة هذه، وأيضا هذه ليست البدعة الضلالة وليست البدعة في الدين التي ليس لها أصل، لأن النبي قام بالصحابة ليالي ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لماذا؟ مخافة أن تفرض عليكم. طيب المقتضي هذا كان موجود الاجتماع لكن وجد مانع، كما قال أهل العلم الترك إما أن يكون ترك مع عدم وجود المقتضي فلا إشكال في فعل، أو مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون الفعل مخالفا، أو مع وجود المقتضي والمانع فإذا انتفى المانع فعلنا يبقى هذا لا يخالف الشريعة على حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم ليالي ثم ترك ذلك الاجتماع خشية أن تفرض، فلما كان في زمان عمر لانشغال الصديق بحرب المرتدين وكذا وجمع الناس على قارئ فقال نعمة البدعة إيه هذه، نعمة البدعة هذه. وأما قولهم وهو أقوى ما يستدلون به مثل الصحابي مثلا الذي قال في صلاته ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قالوا هذا النبي ما علمهم إياه وقد قال هذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن تمتدع. قلنا أقر، قلنا ماذا؟ أقره النبي فصار سنة. قال طيب قبل الإقرار على ما يفعل هذا أصلا؟ قبل الإقرار على ما يفعل هذا؟ أليست العبادة توقيفية؟ على ما يفعل هذا من نفسه؟ نقول الاجتهاد على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع من الصحابة، ثم إن هذا الاجتهاد إما أن يقر أو لا يقر. عمار بن ياسر وعمر لما أصابتهما جنابة ولم يكن معهما ماء فماذا صنع؟ اجتهد عمار فتمرغ كما تمرغ الداب، واجتهد عمر وترك الصلاة. طب عمار بن ياسر عند نص هذا؟ ما عند نص يقول تتمرغ كما تمرغ الداب، اجتهد حتى يؤدي هذه العبادة. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيدك كذا، وضرب يديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. فإذا الاجتهاد على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فإن أقر لأن الوحي ما زال ينزل، فإن أقر فهذه سنة وإن لم يقر فلا يكون سنة. أما أنتم الآن تحدثون أشياء كاحتفال بمولد النبي وليلة النصف من شعبان وغير ذلك من هذه الأمور، طيب هذه الأمور تحتاجون نبيا يقره ولا نبي فتكون محدثة في الدين؟ الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلهذا اليوم نقول الوارد أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، أو تقول ملء السماوات من الأرض وما بينهما، أو تقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد على حسب الوارد ولا تتعد، والعبادة توقفية. إن صليت على النبي بعد في صلاتك يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني تختار صيغة ورد بها إيه النص ولا تتعد. لو قال واحد الآن أنا أقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، أو أقول في التشهد اللهم في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نقول هذا لم يرد به سنة، لم يرد بهذا سنة. يقول أنا سيد ولد آدم ما جاءت السنة صحيح أشهد أن سيدنا محمد، لكن هذا يندرج تحت أصله عام وهو أن نبي سيد ولد آدم، نقول سيد ولد آدم لم يأمر بأن يسيد في هذا الموضع. فإن كنت محبا متبعا للرسول مسيدا إياه بالفعل فقل لهديه سمعا وطاع سمعا وطاع. ولهذا بدأ هؤلاء الذين يحدثون البدع بدأوا يستدلون بقواعد الآن، تفطنوا لقول أهل السنة لهم النبي قال كل محدثة به وكل بدعة ضلالة، فيبقى هذا دليل عليه إن ما في بدعة حسنة وكل بدعة ضلالة يعني في الدين. فجاءوا يناقشون بقى الكلية هذه ويأتون بكلام عام يقولون كل لا تفيد مطلق العموم دائما، فقد أي تفيد عموما نسبيا، تدمر كل شيء بأمر ربه، يبقى ما دمر كل شيء. مثلا أوتيت من كل شيء، يبقى الكلية نسبية. فيقول أهل السنة نحن الذين علمناكم هذا الأمر، لكن دي كلية نسبية، ورد الدليل بأنها كلية ماذا؟ مقيدة. أوتيت كل من كل شيء مما يؤتيه الملوك، تدمر كل شيء مما تدمره الريح، تمام. لكن فإن كل محدثة بدعة، يعني في الدين بدعة في الدين، لأنه قال وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور في هذا في هذا الدين. والنبي قال ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. يبقى البدعة في الدين هذه كلية لا يستثنى منها شيء، إنما دي كلية ماذا؟ كلية ورد تقيده الله خالق كل شيء، كلية هل يستثنى منها شيء؟ كل ما سوى الله إيه؟ مخلوق، ولا في شيء خلقه غير الله. يبقى احنا ما نخالف في كلية تقيد بقيد، وفي كلية مطلقة. احنا الكلام في الكلية هنا هي مقيدة ولا مطلقة؟ فهذه مطلقة، كل محدثة في الدين فهي ضلال. طيب يأتون بالأمثلة اللي احنا ذكرناها أو بعض الأمثلة من الأمور الأخرى أيضا. قالوا بأن البدعة تكون هي إيه؟ ما خالف النص، خالف النص أو خالف ماذا أصلا ثابتا. فإذا دخل الفعل تحت نص أو أصل عام فإنه يكون بدعة، وهذا الثاني هو الطريق إلى البدع عنده. فمثلا الاحتفال بمولد النبي هيدخل تحت أصل إيه؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي. طيب مثلا الذهاب لزيارة الأموات هيدخل تحت أصل عندهم محبة آل البيت، هيقولون كده محبة آل البيت، وهذا كله مردود. ليه؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة أحبوا النبي؟ أحبوا. في أحد أحب نبي كما أحبه الصحابة؟ لا. هل احتفلوا بمولده؟ الجواب لا. طب هل احتفل التابعون بمولده؟ الجواب لا. طب هل احتفل تابع التابعين بمولده؟ الجواب لا. يبقى كيف لو كان هذا داخلا في محبة النبي كيف يغيب عن هذه الأمة وتعلمونه أنتم؟ الاحتفال بالنصف من شعبان. ليه؟ قالوا هذا يوم تحويل القبل. قلنا لم يرد تعيين الشهر فضلا عن اليوم على وجه الجزم، فقد جاء في حديث براء بن عازب كما في الصحيح لما هاجر النبي والصحابة إلى المدينة وصلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر، يعني الشهر لم يجزم به فضلا عن اليوم. ولو سلمنا جدل أن اليوم قد جزم به، فهل ورد أن الصحابة احتفلوا بنصف من شعبان؟ لا. وهكذا قالوا بس هذا مندرج تحت أصل عام. قلنا لو قلنا مندرج تحت أصل عام على مذهبكم أنتم يبقى لا توجد بدعة ضلالة. ليه؟ لأن أي بدعة يريد السالك بها التقرب إلى الله، التعطيل الذي هو كفر يتبع عندهم أصلا عام. ما هو؟ التنزيه، تنزيه الله عز وجل، نحن ننزه الله، خلاص براء. التمثيل الذي هو كفر داخل تحت الإثبات، إثبات ما أثبته الله، خلاص براء. الخروج على السلاطين داخل تحت أصل تعظيم حرمات الله لأنهم يكفرون بالمعاصي، تعظيم الحرمات الله، يبقى ليس الخروج بدعة. الإرجاء تحت حسن الظن بالله أصل، يبقى لن ننتهي. يبقى إذن كل بدعة تدخل إيه؟ تدخل تحت هذا. يبقى أذكر الله كما شئت وداخل تحت بند الذكر، صم من الأيام ما شئت، نعم، ويبقى داخل تحت أصل الصيام. لا، نقول هذا التوسع غير صحيح، لكن شيء جاء بالسنة أو فعله سلف الأمة واتفقوا عليه فنقول حينئذ سمعا وطاعة. نعم نعم ما هو داخل في الأصل العام ده اللي احنا نقول ده الأصل العام. يعني قالوا من أحدث في أمرنا هذا، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، اللي يبقى خارج النص والأصل العام، إنما ده منه. فمن احتفل بالنبي تعظيما للنبي ده من الدين ولا خارج الدين؟ هم بيقولوا من الدين. طب ما هو احنا بنقول كده، هذا هيلزم كده، هيلزم، لأن أصلا تعريف البدعة يقتضيها طريقة مخترعة في الدين يريد السالك بها التقرب إلى الله. ما كل البدعة كده، كل البدعة الثنتان والسبعون طائفة كل بدعهم هكذا. القدرية لما قالوا بأن الله لا يقدر أفعال العباد، ها قصدهم ايه؟ تنزيل عن الظلم. قابلهم الجبري، هؤلاء عطلوا إرادة الله، الآخر قال لا لا ده الإرادة كلها لله، وعطلوا إرادة العبد من باب هذا. كل بدعة تندرج تحت الذي يقولون. ولهذا نحن من باب يعني الطرفة نقول لهم يعني بهذا التقعيد أدخلتم كل شيء في الإيه؟ طالما يندرج تحت أصل عام، لماذا لا تندرج السلفية عندكم تحت أصل عام؟ لماذا السلفية لا وجه لها ولا اعتبار؟ يعني حاربت كل شيء أدخلته تحت إيه؟ طب السلفية دي ملهاش وجه عام كده، ملهاش أصل عام. يعني مثلا تعظيم ما كان عليه السلف من اعتقاد مش عارف إيه، تعظيم الرب عز وجل، أي حاجة إلا السلفية. اوعى تكون سلف، اوعى تكون سلف، اوعى تروح فين انت، طالع فين، طالعين ايه يالا انت، تكون سلف ولا حاجة. يعني بقى سبة، يعني النصارى بنجد وجه، اليهود نجد وجه، شرط اليهود علمكم حمق على اليهود ان يعني يكونوا غاصبين، يعني القضية مع اليهود انهم غاصبون بس مش دي، غاصبون. واللي دخل انصار الجنة واللي دخل كذا 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 الا السلفية لا وجه لها عنده، لا من قبيل الرأي أنت والآخر، لا أنت محصل آخر، ولا أنت محصل حرية فكر، ولا أنت محصل أي باب من الأبواب، ولا أصل عام تندرج تحتها ولا أي شيء. ليه؟ هل السلفية لا مدخل لها يا إخواني عندهم؟ فده هذا دليل على أنه إيه؟ أنهم أصحاب هوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما المحدثات في الأمور في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة، وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدع في الدين كلها ضلالة، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، والبدع اللغوية مباحة مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم، ومثل نقط المصحف ونحوها سموها بدعا حسنة، هذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن.
ليست بدعا ضلالة في الدين، إنما هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن. نعم.
فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن، فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا، وهي لا تدخل في الدين لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين.
والحقيقة حصل فعلا توسع من بعض العلماء في هذا، ذكر البدع الحسنة السيئة بل والتقسيم، ذكر النووي رحمه الله، وذكروا العز بن عبد السلام، وذكروا الغزالي، بل ونقلوا عن الشافعي رحمه الله تعالى، ومرروا كثير من العلماء في ذلك، وقالوا بدع حسنة سيئة. ويقصدون من تلفظ بهذا لا يقصدون قط أن البدع الحسنة هي الإحداث في الدين، ما أحد قال هذا منهم، إحداث في الدين، إنما هذه التسمية لما حصل فيها توسع ها دخل هؤلاء من خلالها. إنما مثلا زي بدعة جمع الناس على إمام وقارئ سموه بدعا حسن، بدعة حسن، وقالوا عمر قال إنها بدعة، عمر قال إنها بدعة، ما قصد بدعة في الدين. من هنا وقع هم يقولون الآن، يجمعون كلام العلماء في تقسيم البدعة إلى حسن وسيئة. إذن أنتم يا سلفيون خارجون عن تقسيم العلماء. نقول أولا تقسيم العلماء إلى حسنة بدعة حسنة وسيئة، أو بدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وإلى آخره، تقسيمهم هذا اصطلاحي لم يكن عليه المتقدمون من أهل العلم. اثنين، أن قصدهم من التقسيم غير قصدكم من الاستدلال بالتقسيم، ولهذا أمشوا على تمثيله. هم لم يمثلوا ببدع في الدين ضلالة، لم يمثلوا بهذا، أنتم تمثلون بالبدع الضلالة. وهذا تلافى مع حديث النبي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه ضلالة. فكيف يكون في بدعة حسنة؟ يعني معناه أن الشرع أمر به، والشرع لا يأمر بالبدعة، يأمر بالإيه؟ بالاتباع. نعم
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى ألا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعله طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع، ادعوا أن ألا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال: كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله والضلالة وأهلها في النار، كما في الحديث: وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، ومنهم من يخلد في النار، ومنهم من لا يخلد، ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر.
نعم. وبالتالي يكون تحت المشيئة، ليس كل مبتدع توعد بالنار يدخل النار يوم القيامة، نقول تحت المشيئة، إلا إذا كفر ببدعته، إلا إذا كفر ببدعته. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.